هذا أيها الإخوة هو الشريط 18 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
ومنها جواز الاستنجاء بالماء دون الأحجار، لأن أنس رضي الله عنه لم يذكر أنه كان يحمل أحجار معه، وإنما ذكر أنه كان يحمل الماء، والماء إنما كان ليستنجي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فيدل الحديث على جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وإن كانت الدلالة فيها شيء من الضعف، لكن هذا هو الظاهر، أنهم حملوا هذا لأجل أن يستنجي به. ومن السلف من كره الاقتصار على الماء، ووجه كراهته أن الإنسان إذا استنجى بالماء لزم منه أن يباشر بيده النجاسة، أليس كذلك؟ فيوم نعم. طيب، قال ولا ينبغي للإنسان أن يباشر النجاسة لأنها تعلق به، وعلى الأقل يعلق به ريحها، فلا ينبغي أن يفعل. لكن الصحيح أن وأظنه انعقد الجماع بعد ذلك على الجواز، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز أن يقتصر الإنسان على الاستنجاء بالماء. ويجاب عن ملامسة النجاسة بأن هذه الملامسة لإزالتها وليست لاستبقائها، فهو يزيلها من أجل، فهو يمارسها من أجل إزالته. كما نقول في المحرم إذا سقط عليه طيب وأراد أن يغسله فله أن يمس ذلك بيده، لأن مسه بيده من أجل إزالته لا من أجل استبقائه، فلا نلزمه أن يأتي بعود أو نحوه يغسل به الطيب، بل نقول له أن يغسله بيده ولا حرج، لأن هذا استبقاء، لأن هذا من أجل إزالته. ونظير ذلك لو أن شخصا غصب أرضا ولما توسط منها ندم وتاب، فماذا نقول؟ نقول تبقى واقفا في مكانك، ولا له أن يستعمل الأرض في المشي عليها؟ الثاني، ومشيه هنا ليس عليه فيه إذن، وإن كان هو مستولي عليها في هذا المشي، لأن هذا المشي إنما هو إيش أخوان للتخلص منها. فالصواب جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء في تطهير الخارج من السبيل. نعم. هذه مسألة استحالة، إذا استحالت النجاسة فهل تبقى، يعني يبقى حكمها أو يرتفع حكمها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الاستحالة تطهر العين لأنها انتقلت من ذاك الاسم والوصف إلى وصف آخر. مثال ذلك رجل أوقد بروث حمار، روث الحمار نجس، لكن هذا الروث بعد إيقاده صار غمادا، هل نقول إنه طهر؟ المذهب لا، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يطهر، لأن النار حللته وأذلته، وقول الشيخ رحمه الله هو الصحيح، لكن كلامنا أن الماء لا يطهر النجاسة العينية. نعم. إيش؟ سؤال جيد. يقول هل هذا الذكر أو اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث لمن دخل الخلاء مطلقا أو لقضاء الحاجة؟ الظاهر الثاني، لأن من دخله لإصلاح الشيء فيه لا يمكن أن يعني يكشف عورته، فالظاهر أنه لمن دخل لقضاء الحاجة. ما نستطيع أن نقول، ربما أن الشياطين لا تسترط عليه إلا إذا كشف عورته. نعم يا سليم. نعم. بعض الناس يعمل حسنة يتخرج
الحسنة
الأول أولى. الأول الذي عمل السيئة ثم هداه الله عز وجل للتوبة منها هذا أفضل من رجل عمل الخير والحسنة ومن بها على الله. قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. سؤال جيد. يقول انه ان الرسول وضع خاتمه عند دخول الخلاء احتراما لاسم الله عز وجل، فلماذا لا نبقى بالكراهه؟ نقول لان الرسول فعل ذلك ولم ينه عنه، والكراهه حكم شرعي تحتاج الى دليل، الى دليل شرعي، ومجرد التعليل صعب ان الانسان يثبته حكما يقول هذا حكم الله. نعم. إذا لا إذا استنجى بالماء طهرت يده مع طهارة محل الخارج، ولا حاجة حتى لا حاجة إلى أنه يغسلها بعد ذلك. نعم يحيى. نعم البسمة الحديث وضعيف، لكن لا بأس أن الإنسان يعمل بها إن شاء الله. نعم. إيش؟ والله كلمة الله فقط هذه بدعة، يعني ما ليس من عمل السلف أن يضع على الشيء الله. أما إذا كان الإنسان اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك فلا بأس. نعم فهد. أليست هذه المناديل تطهر؟ نعم. أليس الأحجار تطهر؟ أيما أشد تطهيرا، المناديل أو الأحجار؟ ها؟ خلك هذا أي طيب. إذا كان الأحجار يسني فالمدين من باب أولى، ولا وجد الماء حتى الاستجمار يسني ولا وجد الماء. نعم له على شك انه كما قال الفقهاء ان الجمع بينهما افضل، الجمع بينهما افضل. نعم. اذا يسمي بقلبه وان تلفظ فلا باس، يعني ما في نهي عن هذا. الخاتم الآن ما تعرضنا لحكم لبسه ومن أين شيء يكون، لأنه ذكره الفقهاء رحمه الله في باب إيش؟ في باب الزكاة. لكن بعض العلماء كرهه إلا لحاجة، لأن ورد حديث ضعيف لكن بعض العلماء قواه أن الرسول نهى عن التختم إلا لذي سلطان، إلا أن العلماء قالوا هذا حديث ضعيف والصواب أنه مباح وليس بسنة. وصرح بعض العلماء بكراهة لبسه لمن أراد الزينة يعني من الرجال ولو كان مباح. والصحيح أنه إذا أبحناه فسواء لبسه الإنسان للزينة أو لبسه لمجرد أنه يهوى هذا الشيء، لكنهم قالوا يكره للرجل أن يجعله في السبابة والوسطى، والأفضل في الخنصر، وبقي علينا البنصر والإبهام. هذا ليس فيه كراهة وليس فيه استحباب، لكن الخروج عن العادة قد يلحقه بالشهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم ما قلت النساء
الرسول ما يعتقون في رقابهم،
اي يعني في كلمة الله
يقول
اسماء نساء يعني أمة الله.
اسمها
اسمها ما فيها الله. يعني إذا كان ما في محظور ما في، يعني إذا كان مو بيأخذ أصبعها مثلا يقيس عليه. نعم لكن أخشى من التزوير، ما يمكن فيه تزوير.
هو ما خاف من التزوير
يعلم
مثلا من خرز أو من كذا أو من
ما أعرف يبأس، ما دام ما فيها محظور لا بأس أن تلبس شيئا يكتب عليه اسمه.
على ورقة وتصير ورقة وتكون هذا على مدير التلفزيون
لا بأس، ما في نشاط. نعم
من لم يجد شيئا يصلي إليه فهل له أن يطرح القدم ورحمه أمامه يصلي إليه؟
قال النبي عليه الصلاة والسلام ليستتر أحدكم ولو بسهل. آدم ايش؟ نعم الله تكلمنا عليها في خطبة سبقت لنا، اظن كلام تحفظها. لا هي قبل 20 سنة وبينا ان هذه من البدع، وذكرنا عدة تعليلات تقتضي كراهتها. نعم والله يمكن في الخطب المطبوعة ليها الآن مطبوعة وحدها كسيم صيف زين، إذن أرجع إليك. نعم إيش وانا فيه اين وش اسمه وش اسمه؟ لا من قال لك من المصري؟ انا اسال الرجل لانه عجز يعرف. عد اصابعك الان والوسطى والابهام والبنصر على الاباحه، لكن كما قلنا لكم اذا كان في شهره مخالفه للعاده فيكره. نعم النصارى ما أعرف عن وش يلبسون، اللي يسمونها الدبلة إيه يلبسونها في إيش؟ في البنصر، في البنصر إذن إذا كان هذا اللباس يختص بالنصارى صار مكروها من جهة التشبه. الخبث فيها روايتان يحيى في السكون والضم. على رواية السكون معناها مع الشر. والخبائث فيكون استعادة من الشر وأهله. طيب وعلى رواية الضم ايش؟ جمع خبيث والمراد بها الكلام الشياطين. والخبائث جمع خبيثة والمراد بها إناث الشياطين. طيب ما مناسبة الدعاء بهذا عند دخول الخلاء يا سليم؟
نعم يا شيخ، مناسبة الدعاء في المقام الكذبات.
نعم كيف هذا؟
أنه على كشف العورة ويحرم يا شيخ المرحب ما هو الشياطين.
نعم لأن الأماكن الخبيثة مأوى الشياطين، كما أن الأماكن الخربة في الغالب مأوى الجن. طيب يقول هذا الذكر إذا استكمل داخل الخلاء الأخ. أي نعم قبل أن يدخل. طيب متى يعبر بالفعل عن إرادته؟ أن يكون الإرادة قريبة وأيضا جازمة من أجل أن يتحقق الفعل. قول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدفع غلام فأحمل أنا وغلام. من المراد بالغلام هنا؟ نعم قيل إنه المصروف. طيب وقيل إنه غير ابن مسعود، لأن ابن مسعود ذاك كبير. لماذا يحمل الإداوة والعنزة؟ فؤاد.
يحمل الإداوة والعنزة خدمة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم.
لكن لماذا لم يحمل الحمامة الرداء؟
لأنه لا حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك.
نعم
تكون
تأثيرة
أنه حين يقضي حاجة ويكون يضحها
بالصلاة. نعم أما الإداوة لكي يستنجي بها، ولهذا قال فيستنجي بالماء. طيب يؤخذ من حديث أنس هذا جواز الاقتصار على الماء في تطهير المحل اللي وراء. من أين؟ لكن من أين يؤخذ؟ اقرأ الحديث عشان تعرف. نأخذ من الإداوة ولا من الاستنجاء؟ من الاستنجاء. طيب كره بعض العلماء السابقين أن يقتصر على الماء، فما تعليله وما الرد عليه؟ أن في الاقتصار على الماء مباشرة من النجاسة باليد فهو يلوث يده ولهذا تجد رائحة فيها. طيب ما الرد عليه؟ طيب ما اسمع، لكن نريد أن نستدل أولا بالأثر قبل النظر، وهذا خلى عندك فائدة الاستدلال بالأثر قبل النظر. الحديث فيستنجي بالماء ولم يذكر أنس أنه يحمل أحجارا يستجمر بها. أن مباشرة النجاسة هنا لإزالتها فهو للتطهر منها وليس للتلوث بها، صح؟ طيب ما تقول يا محمد؟ ها؟ سبحان هذا الثاني غلط باسمك لا إله إلا الله. يا عبد الله ما تقول فيما لو أن محرما أصابه طيب فجعل يغسله بيده عليه فدية أو لا؟ ليس عليه شيء. لماذا؟ أنه مثله ليزيله لا ليترفع به، تمام؟ طيب، هل مثل ذلك إذا كان على رأس المحرم طيب وأراد أن يتوضأ؟ يا إبراهيم، هل نقول يجب أن تأتي بشيء لا تباشر به الرأس عند المسح عليه؟ إذا باشر الرأس المجنون بالطيب باليد لابد أن تحمل اليد منه شيئا. هل عندك دليل من الأثر؟ نعم. كنت أنظر إلى وبيص المسك في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ومن المعلوم أن الرسول كان يتوضأ وكان أيضا يغتسل ويخلل شعره، فهذا دليل على أن ذلك لا يضر، فلا حاجة إلى أن الإنسان يتحرك أو يكون في قلق عندما يمسح رأسه المطيب وهو محرم. يقول هذا لا بأس منه، لأنك ما قصدت الطيب للترف ولا قصدت الطيب أصلا، إنما قصدت غسل مسح الرأس. طيب، ثم نأخذ درس الليلة وإن كان الوقت قليلا. يقول عن أبي وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان مصاحبا له، وكان يخدمه في وضوئه واستنجائه، فقال له خذ الإداوة. أي الإداوة؟ الإداوة هي إناء من جلد صغير يكون فيه الماء، ويشبهه عندنا ما يسمى بالمطارة. نعم. وقوله خذ الإداوة من المعلوم أنه إنما أمره أن يأخذها من أجل أن يستنجي بالماء ويتوضأ به. فانطلق حتى توارى عني، توارى بمعنى اختفى عني، فقضى حاجته، يعني ببول أو غائط. وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لا من أجل ستر العورة، لأن ستر العورة واجب ويحصل بأدنى من ذلك، ولكن من أجل أن يبتعد عن رؤية الناس له على هذه الحاجة، لأن الرجل الحي الذي فيه الحياة لا يحب أن يراه الناس وهو يقضي حاجته، بل يحب أن يبعد حتى لا يروه، وهذا غير نظر العورة، لأن نظر العورة أشد من هذا. ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. في هذا الحديث جواز استخدام الأحرار. دليل محمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم المغيرة بن شعبة، ومن فوائده أن أمر الخادم بالشيء لا يعد سؤالا مذموما، فقول الرسول للمغيرة خذ هذا أمر ليس سؤالا، لأن الخادم يرى نفسه في منزلة دون منزلة المخدوم، فإذا وجه إليه الأمر فليس سؤالا، ولكنه أمر. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة المغيرة بن شعبة ومنقبته في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أن هذه منقبة ومزية أن يكون الإنسان خادما للرسول عليه الصلاة والسلام، لما في ذلك من الشرف العظيم ومن العلم الذي يكتسبه من خدمته الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، إذ لم يأمر المغيرة أن يحمل أحجارا. فإن قال قائل ربما تكون الأحجار عنده فلا يحتاج أن يأمره، كنا نعم هذا محتمل، لكن إذا رأينا إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بأحجار، فأتى بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال إنها رزق. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الاستثمار بالحجر طلب من يخدمه أن يأتي بالحجر. ومن فوائد هذا الحديث شدة حياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحياء معروف ولا يمكن أن نحده بأوضح من لفظه، فإن الانفعالات النفسية لا يمكن الإنسان أن يحدها ويعرفها، أليس كذلك؟ لو قال قائل ما هي المحبة؟ ماذا تقول؟ نقول ميل الإنسان إلى الشيء. إذا قلت ميل الإنسان إلى الشيء صار معناه أنك عرفت المحبة بأثرها، لأن الميل إلى الشيء نتيجة المحبة. ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين تفسيرات للمحبة أظنها بلغ 20، قال ولا يمكن أن تحد المحبة بأحسن من لفظ. المحبة المحبة، الكراهة الحزن، ما الحياء أيضا لا يمكن أن تحده بأوضح من لفظ. وأما قوله ما قال انكسار يعطل الإنسان عند فعل ما يخجل أو ما أشبه ذلك فهذا إنما هو آثار. إذن نقول في هذا الحديث شدة استحياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرى على صفة مكروهة. من أين تؤخذ؟ انطلق حتى تورى عني. ويؤخذ من الفائدة أيضا أنه ينبغي الإنسان إذا كان في برية وأراد قضاء الحاجة أن يبتعد حتى لا يرى، وما أبعد ما يمشي إذا كان في أرض مستوية. نعم، إن شاء الله يأتي بقية في أمال الحديث. ليس نقل العدم. نعم، هذا فيما الأصل ثبوته، ما هي قاعدة مطلقة، فيما الأصل ثبوته. فمثل إذا أمر الرسول بشيء وجاء إنسان قال هل فعله الرسول؟ نقول هل نقل أنه لم يفعل؟ فالقاعدة هذه ما هي مطلقة في كل شيء. نعم، أي ما في استنجاء. نعم، هذا ما كملنا هذا. والعلماء بعضهم يستحب خدمته وبعضهم يستحب أن يستخدم. نعم، إيش؟ لا، يعني المرآة تقصد؟ في مرآة وفي مثلاً للتروش، إيه، ما أظن يحق الخلاء. نعم. وأعتقد يا فراس أن الرسول لما قال خذ الإداوة لا يريد أن نستعرض عضلات، يعني حقني به ما في هذا معنى ولا تحتم غيرها. يلا سليم. نعم، نسأل الله يجعلنا وياكم من يختم سنته، ولا عاد هما ما هم ممكن أن يختموا الآن. نعم، المنة من الرسول على خالد.
ولكن شيخ الرسول الحين بعض الناس يستخدم والخادم ما يحب المعلوم، كان يستخدم شيء لغرض نفسي ولا غرض.
وشلون يستخدم؟ أن تظن إنسان يقدم نفسه ليخدم شخصا إلا وهو يحب أن يخدمه؟
يعني يخدم طمع دنيا ولا يخدم شيء
لا إكرام. ولا يمكن طمع دنيا، يمكن يكون هذا سلطان ويبي خدمه، ولا قدم له نعاله مسيرة متر أعطاه الف ريال مثلا يخدمه مرتين. يعني المهم الأغراض بارك الله فيك كثيرة، الأغراض كثيرة، لكن إن أحد يخدم شخص ويتمنى أن يخدمه لأنه يحبه في الله هذه نعم. إيش بالنصيحة لها والذب عنها وحملها في القلب وحملها في الكتب ليش؟ يدخل نعم يدخل في هذا الابتلاء على ما صح عنه الرسول، ما صح عن الرسول أو لم يصح، سواء كان في الابتلاء في كتب الرجال أو في علل الحديث الخفية التي لا يعرفها إلا الجهابرة، لأنه ليست المسألة كلها مبنية على الرجال. يجب أن تعلموا أيها الطلاب أن تعلموا أنه ليس تصحيح الحديث على كون الرجال ثقات أو غير ثقات أو السند متصل أو غير متصل، لأن هناك شيئا مهما قد يكون مثل هذا أو أهله، وهو عدم الشذوذ والعلة القادحة. كثير من الناس الآن يصححون الأحاديث بمجرد ظاهر السند ويغفلون عن الأمر المهم، وهو أن لا يكون شاذا ولا معللا، ومعلوم أنه من شرط الصحيح والحسن أيضا أن لا يكون معللا ولا شاذا. ألم تعلموا أن بعض العلماء المحققين في علم الحديث في عصر الحاضر صحح حديث أن البقر لحمها داء ولبنها شفاء؟ يعني هذا لا يمكن أن يصححه أحد أبدا، لو صحح هذا الحديث لكان القرآن كذب، لأن الله أحل البقر وأن الرسول ضحى عن أصحابه عن أزواجه بالبقر وأكلنا منها وغير ذلك من الأشياء. لهذا أنا أنصح إخواني الذين يعتنون بالحديث من هذا الطريق، فإنها طريق ما هي سليمة. لابد أن نعرف بعد أن ننظر في الرجال والسند أن ننظر في متن الحديث، وإن شئت لقلت أن ننظر أولا في متن الحديث، إذا كان مخالفا لما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أو بما يعلم بالضرورة بطلانه بالعقل فلا حاجة كفينا إياه، لأن نقول هذا معلل ولا شاذ وننتهي منه. انتبهوا لهذا بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة تجب العناية بها، وقد نبهت عليها أكثر من مرة. نعم انتهى الوقت. وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما سبق تكلمنا عنه ولا يحتاج إلى بحث فيه كثير لأنه واضح، لكن نبدأ بدرس جديد وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. قوله اتقوا أي احذروا، لأن التقوى معناه اتخاذ الوقاية من المحذور، فيكون معنى اتقوا احذروا. وقوله اللاعنين اسم فاعل، وهل هو على ما اشتق منه أي أنه اسم فاعل أو إنه فاعل بمعنى مفعول؟ يحتمل هذا وهذا. فعلى الأول اتقوا اللاعنين، أطلق عليه اسم اللاعن لأنه يكون سببا في اللعن، وعلى الثاني يكون فاعل بمعنى مفعول لأن اسم الفاعل يأتي بمعنى اسم المفعول، كما في قوله تعالى فهو في عيشة راضية أي مرضية. على كل حال، حتى إذا قلنا إنها بمعنى اسم المفعول أي الملعونين، فالمراد بالملعون هو الفاعل، ومعنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللاعنين، فقال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، يتخلى أي يقضي حاجته ويفرغ ما في بطنه من الأذى في طريق الناس، أي ما يستطرقه الناس، أو ظلهم أي ما يستظلون به. هذا أوسع، أي ما يستظلون به. وذلك أن الناس في أيام الصيف يحتاجون إلى الظل، فيستظلون عن الشمس بظل الجدران أو الأشجار أو غيره. وذلك لأن الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم لا شك أنه يؤذيه من عدة أوجه. أولا من حيث الرائحة، لأن رائحة الخلاء خبيثة منتنة فيتأذى بها الناس. ثانيا من حيث التقزز والتكرر، لأن الإنسان إذا رأى الخلاء فإنه يتكرخ هذا الشيء ويتبرم منه ويتقزز، وربما يكون من بعض الناس الذين لا يقدرون على رؤية ما يكرهون حتى يتقيأوا. الوجه الثالث أنه يؤذيهم من حيث تلوثهم به، فإنهم إذا تلوثوا بهذا الخلاء ماذا يحصل للجار؟ يحصل جراثيم؟ نعم؟ الريح انتهينا منها. محمود؟ نعم يحصل تنجس أرجلهم أو خفافهم أو ثيابهم أيضا. أيضا فيه أذية من حيث حرمانهم من هذا المجلس الذي يجلسون إليه ويأمون إليه يتحدثون ويزيلون عنهم السآمة والملل. فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم التخلي في هذا جعله من أسباب اللعن، أي أن الإنسان يلعن بسبب ذلك. ففي هذا الحديث فوائد، منها تحريم التخلي في الطريق وتحريم التخلي في الظل. ووجه التحريم ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سببا للعن. ومن فوائد الحديث أن المتسبب في الإثم كالمباشر، أن المتسبب في الإثم كالمباشر، لأننا نعلم أن اللاعن ليس هو المتخلي. من اللاعن؟ الناس الذين يتأذون بهذا. فلهذا نقول المتسبب في الإثم كالمباشر. أما في الضمان فإنه يختلف على تفصيل عند الفقهاء. ومن فوائد هذا الحديث جواز لعن من فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا محذرا من أن تقع اللعن على الفاعل. ولا يمكن أن تقع اللعن على الفاعل إلا إذا كان اللاعن محقا، أما إذا كان غير محق فلا يمكن أن تقع اللعنة على الملعون. وعلى هذا فيجوز أن يلعن الإنسان فاعل ذلك، ولكن هل يلعنه على سبيل التعيين؟ يعني لو فرض أن الرجل شاهد هذا الإنسان الذي يتخلى بالطريقة والظل، هل يلعنه بعينه؟ الذي نرى أن من الورع أن لا يلعنه بعينه، وإنما يقول اللهم لعن من فعل كذا. لأن المعلوم أن لعن المعين حرام حتى لو كان من أكثر عباد الله. حتى لو رأيت رجلا يسجد لصنم لا تقول اللهم لعن. فهذا ليس يعني التخلي في ظل الناس أو طريقهم ليس بأشد من عبادة الصنم. ومن فوائد هذا الحديث حماية الشريعة الإسلامية لأهلها من الأذى، لأن الغرض من ذلك هو تحذير الناس من أذية المؤمنين. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخبرنا بهذا أو لم يأمرنا أن نتقي هذه اللاعنين من أجل أن نعرف أنه ملعون، لا، من أجل التحذير من إيش؟ عن أذية المؤمنين. وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. نعم، وإثما مبينا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو كان الطريق واسعا والناس يستطرقونه من وسطه أو من أطرافه بحيث لا يتمكنون من الاستطراق في وسطه، فإنه لا بأس أن يتخلى الإنسان في هذا الجانب الذي لا يستطرقه الناس، لأنه قال طريق الناس ولم يقل الطريق عام. فعلى هذا لو كان الطريق واسعا واحتاج الإنسان أن يتبول أو يتغوط في هذا الطريق الذي لا تطرقه الأقدام، فظاهر الحديث أنه لا بأس به، ولكن هذا مشهور بأن لا يكشف عورته أمام الناس. ومن فوائد الحديث أنه لا يحرم التخلي في الظل مطلقا، بل في الظل الذي يقصده الناس، لقوله إيش؟ أو ظلهم. أما مجرد الظل فلا يحرم. استثنى بعض العلماء رحمهم الله، قال: ما لم يكونوا يقصدون الظل للجلوس فيه بغيبة الناس، يعني لو كان هؤلاء يجلسون بالظل يغتابون الناس أو يشربون الخمر أو يفعلون معصية يأمون إلى الظل هذا الغرض، قال: فإنه لا بأس أن يتخلى فيه، لأن ذلك سبب لبعدهم عنه، ولكن هذا الاستثناء فيه نظر، لأنهم إذا أبعدوا عنه ذهبوا يلوثون ظلا آخر، يعني لن ينكفوا. ثم إنه إذا حصل هذا التخلي في هذا الظل الذي يقصده هؤلاء، ربما يقصده أناس يحتاجونه ويعملون فيه المعصية، فهذا الاستثناء فيه نظر. والصواب أنه إذا كان هذا الظل مأوى لمن يعمل فيه المعاصي أن يجلس الإنسان فيه حتى إذا جاء الذين يعتادوه للمعاصي إيش يعمل؟ ينكر عليه، هذا هو الحل. أما أن يتغوط أو يبول في هذا المكان الذي نهى عنه حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام ففيه نظر. هل يمكن أن نأخذ من هذا قاعدة عامة وهي تحريم أذية المسلمين بأي نوع من الأذى؟ نعم، نقول إن هذا الحديث يدل على تحريم أذية المسلمين بأي نوع من الأذى، سواء بالقول أو الفعل أو اللمس أو أي شيء. ثم قال: وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه: والموارد، يعني ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة الموارد وقارعة الطريق والظل. اتقوا الملاعن، هنا نقول في اتقوا كما قلنا في الأولى أي احذروا، والملاعن مكان اللعن، يعني الأمكنة التي تكون سببا للعن، وذلك مفسر في قوله البرازة الموارد. والمراد بالبراز هنا قضاء الحاجة، يفسره الحديث الذي قبله الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الموارد جمع مورد، وهو ما يرده الناس للشرب أو الاستسقاء من حوض أو غدير أو ساقية أو نهر أو ما أشبه ذلك، المهم أن الناس يريدون ليش؟ للاستسقاء والشرب، فإنه لا يحل للإنسان أن يتبرز فيه. وقال أبي الطريق، هذه كالذي سبق، هناك قال طريق الناس وهنا قال قارعة الطريق، يعني التي تقرعها الأقدام. والثالث الظل، وهنا أطلق قال الظل ولكن ينبغي أن يحمل على ما سبق، وهو ظل من؟ ظل الناس، ما هو كل ظل. فزاد أبو داود موضع رابعا وهو الموارد، نعم موضع ثالث وهو الموارد، فتكون ثلاث. قال ولي أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه أو نقع ماء، نقع ماء يشبه الموارد إلا أنه أعم، لأن نقع الماء أعم من كونه موردا أو غير مورد، لأنه إن كان موردا ففيه جنايتان، وإن كان غير مورد ففيه جناية واحدة وهو إفساد الماء. إفساد الماء لأنه إذا تخلى الإنسان في نقل الماء فلا شك أنه يفسده، إما أن ينجسه إن كان قليلا، وإما أن يفسده وإن لم يكن نجسا. هذه أربعة. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، هذا خامس. الأشجار المثمرة أيضا ينهى عن قضاء الحاجة فيها تحتها، لكن بشرط أن تكون الثمرة مقصودة، سواء كانت تؤكل أو لا تؤكل. فإن كانت تؤكل ففي قضاء الحاجة تحتها إساءتان، الإساءة الأولى إلى من قصدها، والإساءة الثانية إلى تلويث الطعام بالخبث. ومعلوم أن تلويث الطعام بالخبث حرام، ولهذا نهي عن الاستجمار بالعظم لأنه زاد إخواننا من الجن. والمراد إذن الأشجار المثمرة يجب أن نقيدها بقول بإيش؟ المقصودة. أما أشجار مثمرة ثمرتها لا تقصد وتبقى في الأرض لا يأخذها الناس فلا بأس، لأنه ليس فيها أذية لأحد. كم هذه؟ الطريق والظل والموارد ونقع الماء، والخامس تحت الأشجار المثمرة، والثالث قال وظفة النهر الجاري. ضفة النهر الجاري يعني طرفه، وذكر الجاري على أنه وصف كاشف لأن النهر لا يكون إلا جاري، من حديث ابن عمر بسند ضعيف. لكن لو فرضنا أن هذا الأحد ما صح، فلدينا القاعدة العامة التي أشرنا إليها أولا، وهي كل موضع يتعدى به المسلمون فإنه لا يجوز أن يتخلى فيه. طيب، فإن كان هذا الطريق لغير المسلمين فهل يجوز للإنسان أن يتخلى فيه؟ الجواب لا، لأن الحديث رواية مسلم يتخلى في طريق الناس ولم يقيدها بالمسلمين، ولأن الدين الإسلامي ليس دين عدوان وأذية، فما دام بيننا وبين هؤلاء الكفار عهد أو ذمة فإنه لا يحل لنا إيذاؤهم. ثم قال المؤلف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تغوط الرجلان، تغوط أي أراد الغائط، وأصل الغائط المحل المنخفض من الأرض، هذا الأصل. ثم نقل من هذا المسمى إلى قضاء الحاجة. ووجه الارتباط والعلاقة أن الناس كانوا فيما سبق ليس عندهم كنف في بيوتهم، فإذا أرادوا البراز خرجوا إلى الأماكن المنخفضة يقضون حوائجهم. فعلى هذا نقول تغوط بمعنى أراد أن يتغوط، أي أراد أن يقضي حاجاتهما وسمي قضاء الحاجة بذلك لأنه ينتاب الناس فيما سبق. وإلا فالأصل أن الغائط هو المكان المطمع من الأرض. طيب، فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. يتوارى أي يستتر كل واحد عن صاحبه، وجوبا أو استحبابا. لا، ما هو وجوبا ولا استحبابا، وجوبا فيما إذا كان يؤدي إلى كشف العورة، واستحبابا فيما إذا كان لا يؤدي إلى ستر العورة، إلى كشف العورة، بحيث يكون كل واحد منهما يستدبر الآخر. قال ولا يتحدثا، يعني أي نهو يتحدثا، أي يحدث أحدهما صاحبه. فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. قوله يمقت، المقت أشد البغض، وعلى ذلك أي على هذا الفعل، وهو أن يجلس الرجلان أحدهما إلى الآخر على قضاء الحاجة يتحدثان. ووجه النهي عن ذلك، إن كان مع كشف العورة فالأمر واضح، لأن هذه حال سيئة وهيئة مكروهة. وإن كان مع غير ستر العورة فلأنهما إذا صار يتحدثان سوف يمكثان طويلا على هذه الحال، لأن التحدث غالبا يطول بين الناس وينسى الإنسان الحالة التي هو عليها. فلهذا كان سببا لمقت الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث فوائد، منها أن الدين الإسلامي دين الأدب والخلق الرفيع، لأن هذه الحالة التي ذكرت في الحديث لا شك أنها مخالفة للأدب، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا أراد الرجلان أن يتغوطا فإن السنة أن يبتعد كل واحد منهم عن الآخر حتى لا يراه، فضلا عن كونه يرى عورته. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التحدث على قضاء الحاجة حتى وإن كان أحدهما لا يرى الآخر، كما لو كان في مرحاضين متجاورين بينهما جدار قصير فصار كل واحد منهما يحدث الآخر فهو منهي عنه. ومن فوائد هذا الحديث إثبات المقت لله عز وجل، أي إثبات وقوع المقت من الله، وهو أشد البغض. وقد ثبتت هذه الصفة، أعني البغض، بوصف المقت وبوصف البغض أيضا، فجاءت في السنة بلفظ البغض وجاءت في القرآن بلفظ المقت. قال الله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض من الرجال البذي، وهذا يدل على ثبوت هذه الصفة لله عز وجل، شديدة وخفيفة. خفيفة في إيش؟ في البغض، وشديدة في المقت. فما معنى البغض المضاف إلى الله عز وجل أو المقت؟ نقول أما أهل السنة والجماعة فيقولون إنه حقيقة، إن الله يبغض ويحب حقيقة، لأن هذا ما جاءت به النصوص، وهذا أمر غيبي، والأمر الغيبي يجب على الإنسان أن يصدق به على رأيه. وأما عند أهل التأويل والتعطيل فيقولون لا، إن الله لا يبغض ولا يمقت، وإنما المراد بالبغض والمقت العذاب والانتقام. ولا شك أن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، لأن الانتقام والعقوبة غير البغض، ولكنها من لازم البخل. إذا أبغض الله الإنسان عاقبه وليست هي البخل. وما المانع من أن نقول إن الله يبغض الشيء أو ينقض على الشيء على وجه الحقيقة؟ لا مانع. فإذا كان لا مانع وجب علينا أن نصدق به وأن لا نحرف الكلمة عن مواضعه. وهكذا يقال في وصف العجب والرضا والمحبة والكراهة والسخط، يقال فيها كما نقول في البغض. يجب إثبات هذه الصفة لله عز وجل على وجه الحقيقة. ولكن هل يكون بغضه كبغض المخلوقين؟ لا. لماذا؟ لأن لدينا قاعدة عامة محكمة، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء. فجميع صفاته تبارك وتعالى ونعوته لا يمكن أن تماثل صفات المخلوقين ونعوته. ومن فوائد هذا الحديث تحريم هذه الهيئة، وهي أن يجتمع اثنان يقضيان حاجتهما ويتحدثان. بل لو شئنا لقلنا إنه من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه الوعيد. وإذا رتب عليه الوعيد فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن كل ذنب ختم بوعيد فهو من كبائر الذنوب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمثلن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. قوله لا يمثلن أحدكم ذكره فيه إشكال في الإعراب، وهو أن الفعل هنا مفتوح مع كونه يلي لا الناهية. لاتصاله بنون التوكيد كذا. طيب، يرجع على هذا قول الله تبارك وتعالى: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن. فالتاء آخر الفعل وهي مضمومة، والهمزة آخر الفعل وهي مضمومة. تجيب عن هذا يا صالح؟ ها. لأن النون في الآية غير مباشرة. الله أكبر. ما الذي حال بينها وبين الهمزة والعين؟ إيش؟ وهو جماعة المحذوفة والمقدر كالموجود. توافقون على هذا؟ إذا يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. إيه؟ نعم، نون التوكيد نعم مباشر، المباشر لفظا وتقديرا. طيب، إذا هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزمه. طيب، وقل لا يمثلن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول جملة بيمينه، أي يعني معنى بيمينه أي بيده اليمنى. وقوله وهو يقول الجملة حال، يعني في حال البول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يتمسح من الخلاء الذي هو الغائط بيمينه، بل والبول أيضا، لأن الخلاء هو قضاء الحاجة أو مكان قضاء الحاجة بيمينه. ولا يتنفس في الإناء، يعني عند الشرب لا يتنفس في الإناء، أي إناء الشرب. وذلك لأنه إذا تنفس فيه فقد يخرج مع النفس شيء يسقط في الماء فيقدره على غيره، وربما يحدث له شرق إذا تنفس في الإناء فيتأذى أو يتضرر بذلك، وربما يحصل منه كما قال أخونا جابر جراثيم تعلق بالماء، فيكون في ذلك ضرر على صحته أو صحة غيره. فإن قال قائل ما العلاقة بين قوله ولا يتنفس في الإناء وبين النهيين قبله، قلنا يحتمل أن أبا قتادة رضي الله عنه رواهما منفردين، بمعنى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ثم سمعه في مكان آخر يقول لا يتنفس في الإناء، فجمعهما أبو قتادة في سياق واحد اختصارا. وربما يقال إنه لما ذكر ما يتعلق في التخلي عن الأكل والشرب ناسب أن يذكر ما يتعلق بإيش؟ بالشرب، فقال ولا يتنفس في الإناء. أما هذا الحديث ففيه فوائد. أولا نهي الإنسان عن مس ذكره بيمينه وهو يبول، والنهي هنا صريح، وهذا النهي أيضا مؤكد. بماذا؟ بنون التوكيد. فهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ جمهور العلماء على أنه للكراهة وليس للتحريم، لأنه من باب الأدب، إذ النهي لا يعدو أحد أمرين، إما أن يكون تكريما لليمين، وإما أن يكون لخوف أن تتلوث اليمين في البول فتكون ممكنة. وأيا كان فإن هذا لا يقتضي أن يكون النهي للتحريم، لكن حقيقة الأمر أن القول بأنه للتحريم قول قوي، لأنه مؤكد حيث قال لا يمسن، وهذا قول أهل الظاهر أن النهي للتحريم. ومن فوائد هذا الحديث جواز مس الإنسان ذكره بيده اليمنى في غير حال البول. من أين تؤخذ؟ من قوله وهو يبول، وهذا هو الأصل في المفهوم، أن يكون مفهوم مخالفة، أي أن المفهوم يخالف المنطوق في الحكم، هذا هو الأصل. وربما يقوي هذا الأصل أنه إذا مس ذكره بيمينه ويبول تلوثت من النجاسة أو صارت عرضة للتلوث من النجاسة، بخلاف ما إذا مسه من غير أن يكون على البول. ومن العلماء من قال إنه لا يمس ذكره بيمينه لا حال البول ولا غيره، وأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الذكر باليمين حال البول مع أن الإنسان قد احتاج إليه، ففي غير ذلك من باب أولى. وعلى هذا فالمسألة محتملة، وإذا كانت محتملة فما هو الوراء؟ عجيب، عدم المس مطلقا، لكننا لا نجزم بأن هذا عام، لأن التقييد بكونه يقول لا شك أن له مناسبة وهي الحاجة. فإن قال قائل إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستجمر باليسار فماذا يصنع؟ قلناها الحاجة لها أحكام، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الحديث الذي بعده. ومن فائدة هذا الحديث تكريم اليد اليمنى، حيث نهي عن مس الذكر بها في حال البول. ومن فوائد هذا الحديث أن اليمين خير من اليسار، وهذا مضطرد في الأمور الكونية والأمور الشرعية. أما الأمور الكونية فلا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى جعل في اليمين من القوة ما ليس إيش؟ ما ليس في اليسار، فهي التي يأخذ بها ويكتب بها ويأكل بها ويحمل بها الثقيل. وهذا من الميزة القدرية. وأما الشرع فكما رأيتم أنه نهي عن مس الذكر باليمين في حال البول ومسه باليسار لا بأس به. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح في لفظ البول، وأنه لا يعد مخالفا للحياء، لأن الذي عبر به أحيى الناس وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وهو يقول. وأما ما يستعمله الناس الآن يقول إذا أراد أن يقول يقول أطير الماء، فهذا لا أصل له. بل قال صاحب الفروع رحمه الله الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، لأن البول ليس ماء. ولأن التعبير بالبول ومشتقاته وارد في السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام في البول أما أحدهما كان لا يستتر من البول، وهنا المشتق وهو يبول، فالصواب جواز التعبير بهذا. طيب فإذا قال قائل إنه يعتبر مخالفا للمروءة، أعني التصريح بالبول في عرفنا الآن، فهل نقول العرف كما يغير المعاني فهو أيضا يغير الأحوال؟ أليس المرجع في الإيمان إلى ما تقتضيه الكلمة في العرف قبل أن نرجع إلى ما تقتضيه في اللغة؟ فإذا كان العرف المضطرد عند الناس كراهة التصريح في البول ومشتقاته، وعبر عن ذلك بكناية تدل عليه وليس فيها محذور شرعي، فعندي أنه لا بأس به. ولهذا قال صاحب الفروع الأولى ولم يقل يحكم، يعني نعم ولم يقل يجب أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، فالقال الأولى. ولعله في عرف صاحب الفروع لم تصل الحال إلى ما وصلت عليه اليوم، فإن لفظ البول اليوم جدا مكروه عند الناس، حتى أنك لو قلت في غير الحديث، الحديث يقبله الناس إذا مر بهم، لكن في الكلام العادي لو قلت والله أبول أو قلت اليوم عند العام ايش يقول هذا العام؟ ماذا يقول؟ يستقدر جدا ويقول هذا ما يستحق، يقول البول عند الناس. فلا أرى مانعا إذا كان هذا عند الناس من الألفاظ التي يستحيى منها ويكنى عنها بما يدل عليها من غير محذور شرعي، لا أرى في ذلك بأس. نعم، إذا كان لحاجة لا بأس، مثل أن يقول أين مفتاح البيت وهو يوم في بيت واحد، هذا حاجة ولا بأس. غير الحاجة إذا كان يجي عليه ما نقلته الإذاعة فلا يفعل هذا لا بأس. وأنا أرى أيضا أنه سواء كانت في داخل الحمام أو خارج ما في بأس، لكن بشرط أن لا يغفل ويمشي مع الإذاعة ويبقى جالس على حاجة. نعم نعم، البرامج إيش؟ المهم على كل حال لا يغفل. وبلغني أن الكفار يضعون هذه الحمامات اللي يسمونها الفرنجية، يجي يجلس عليها ويأخذ كم صحيفة يقرأ علي وهو على جالس على الحاجة. اللهم عافنا. نعم. لا هذا ليس ببعيد، ليس ببعيد أن يقال إذا لم نحن اللعن على السب، لأن اللعن يراد بالسب أحيانا، ولذلك يجب الحذر من هذا الشيء. يجب نعم. كيف؟ نعم نعم. اللعاني هذه كثير اللعن، كثير اللعن، يعني لأن هذا الذي بان في طريق الناس يلعن فيكتب لعن هذا الرجل. شيخ
بارك الله فيكم، فهل لا يجوز حتى لو رأينا المشرك بعين نصف الصلاة؟
نعم.
لكن الشيخ ألا يقال أن الشخص لما لعنه إنما لعنه فيما قام به من الصفة،
لا أبد لعن المعين في أي حال من الأحوال، لأنك لا تدري فلعل الله يهديك. واللعن معناه أنك تقول اللهم اطرده عن رحمتك وابعده عنه.
شيخ هذا يعني انتقاما لله، غضبا لله لما قد أن تحصل.
الظاهر أنه لا أحد أغير من الله، أليس كذلك؟ اليقين، ما أنا قلت الظاهر هو غلط التعبير، لا أحد أغير من الله. ومع ذلك لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن من المشركين نهاه الله عن هذا. نعم يا سليم.
والله أنت شيء كان ما يترتب بين الناس عرف الناس يستنكرون فيما بينهم وترتب على أمور شرعية، هذا شيء ما هو من الحياة، هذا من
وش الأمور الشرعية؟
مثل الحياة الحين يا شيخ الناس يقولون لا ما تصلي، بين حرف بيت سؤال يقول ما راح تصلي، ما ندري هي ما تصلي ترتب الصلاة ولا عليها ما خير.
أليس عائشة لما دخل على الرسول وهي تبكي في الإحرام وهي محرمة قال مالك؟ قال لا أصلي.
ولكن يا شيخ
اصبر لا تقول ولا، قالت لا أصلي فعبرت عن الحيض في لازمه.
من كلام الشيخ
الصحابة،
من المفروض
ان الصحابة
ما
يدخلون
الحرم.
ما بشك، وحنا ايضا المفروض
لا يدخلون الحرم. ولكن لما بينا الامور الشرعية، بينا الاحكام في الامور الشرعية، احسن من لمنا اتبعنا امر العامة والباطم اللي بينهم ونخلي الشيء زي.
الله عليك انت حالي. الامر قريب في هذا. لا تشدد يا سليم. نعم.
الإنسان رأى
الخلاف،
رأى
المستقبل،
فقال اللهم
لعن
فعل
هذا. نعم.
هل هو
في قول اللهم عن فلان؟ لا. ليس كقول. لأن هذا العن فلان صريح بالمخاطر. أما ذاك لا. العن من فعل هذا يدخل في العموم.
وأداه واحد يعني.
نعم. لا ليس واحد. فرق بين التعيين وبين التعميم. نعم. ايش؟
عندي اشكال في الكلام المعين.
نعم.
مرة بين في المسلم ان رجل لما اراد ان يطلع مراد من السبي. لما اراد ان يطلع مراد من السبي.
نعم. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم قد انطق لعنه، لعنه لعنا بدل ما هو طبع.
نعم.
هذا لا يدل به على جواز الكلام المعين.
لا ما يدل على هذا، لان هذا اما ان يكون خاصا بالرسول عليه الصلاه والسلام، واما ان يكون هناك اسباب ان الرسول قال هذا يعني من شدة التحذير لئلا يقع الناس في هذا الشيء. نعم. وش معنى على إطلاق؟ هذا الحديث اللي بعده قادعة الطريق، قادعة الطريق الذي تقرأه الأقدام، أما المهجور من الطريق أو الطرق المهجورة ما فيها شيء. هنا هنا أظن هذا الاختلاف الأخ فقط، مع أن المسك أشد من المسك. الإنسان قد يمسك الذكر بدون مسك.
صح
أو باطل؟ قول أشياء تؤدي في الطرقات، كذلك قضاء حادث الطريق. ما تقول في هذا السؤال؟ ما في شك أنه أهل، ما في شك، لكن حسب الأذية يكون التحريك. بعض الأشياء تؤدي كثيرا مثل قشور البطيخ والموز وما أشبه، هذا يؤذي وربما يزلق به الإنسان ويتأثر. نعم نعم. كيف؟ في اللعان، في اللعان يعني لو لعن رجل زوجته. وش الفائدة؟ كل الله ما هدي أحسن. إذا يعني يرون عورته نفسه هو إذا كان أوليهم لا. نعم، لكن مو مثل اللي في الطريق. الطريق احنا ذكرنا عدة انواع من الأذية، فلا بد ان يوجد الأصل في أذية الطريق. نعم نعم. لا الظاهر انه ما يحصل، انه لا يحصل لهذا، لان الحديث مقيد ينهى عن ذلك الا لحاجه ذكرناها قبل قليل. نعم.
ورد حديث في الادب المفرد للبخاري مسند ذكر بعض اهل العلم بان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجلا لان يخرج متاعه في الطريق لكي يلعن الناس جاره الى الجنه.
نعم. أي يسبونه.
ورد في روايه اخرى انه يلعنه ويسبه.
الظاهر انت عطف تفسير كقول الشاعر فألف قولها كذبا وميلا.
في روايه اخرى يقولون اللهم العن، فيقول الناس اللهم العن.
ما ادري. ما ادري. نعم.
شيخ ذكرنا ان الطريق الواسع يجوز
التخلي في المكان الذي لا يقف الناس. نعم. طيب، لكن هذا فيه بعض الصور من صور الإيذاء، الرائحة والمنظر الذي يخرج يقيه. نعم. هذا ما يدخل كالذي في وسط الطريق، لا شك. فلا يدخل في الحديث. يدخل في الأذية العامة. وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم التخلي في طريق الناس؟ نعم. أي نعم. هذا. أنت. لا يجوز. الدليل. طيب. ماذا قال أبو هريرة؟ طيب أحسنت. لماذا سماه اللعاني؟ نور
اللعنة بهذا التعبير، وأنه عرض نفسه للدعم من قبل الناس.
لكن اللعاني الذي يتخلى، فهل الذي يتخلى عن نفسه؟
لا.
ها. تسبب في لعن نفسه.
كان المفكر ذنبه.
هذا تسبب في لعن نفسه.
نعم.
وهذا المستسبب يجعل كالفاعل آدم؟
المستسبب
لا يجعل كالفاعل. كيف؟
المستسبب
كالمباشر يعني كالفاعل. هل لديك دليل؟
نعم نفس الحديث.
لا الحديث يحتاج إلى إثبات شاهد. استفزت لك الله خير لنفسك الدور. من يعرف؟ نعم.
فهي دليل الله
يسب الرجل وأباه.
قالوا كيف يسب الرجل
وأباه؟ قال يلعن يسب الرجل فيسب أباه. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه. قالوا كيف يلعن والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. أفهمت يا آدم؟ طيب فيه رأي آخر خلاف هذا
من باب أنه يطلق اسم الفاعل على اسم
المفعول. من باب إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول. هل لديك شاهد على أن اسم الفاعل يأتي بمعنى اسم المفعول؟
نعم.
ما؟
قوله تعالى هو في عيشة راضية.
قالوا تعالى فهو في عيشة راضية أي أي مرة بارطي. بقية الحديث هي ضعيفة وهي عبارة عن أمثلة، والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يتخلى في مكان يؤذي به المسلمين، لأن أذية المسلمين حرام. مر علينا في هذه الأحاديث إثبات صفة من صفات الله عز وجل. نعم ما هي المقت؟ أين تريد؟ من أي حديث توقف؟ إيش؟ ينقص على ذلك. ما معنى المقت؟ إيش؟
المقت
البغض؟ لا، المقت اللي جنبه شدة الغضب. خطأ. صالح أشد البغض. هل جاءت هذه الصفة في القرآن الكريم؟ أقيل المقت. لا هذا الغضب يا أخي. طيب قوله عز وجل كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. طيب ما موقف اهل السنه والجماعه من مثل هذا الحديث يا سامح؟ يثبتونه على ظهري وان الله يغضب ويحب ويكره ويغضب ويسخط. هذه الصفات ماذا تسمى عندهم؟ صفات فعلية. نعم هي صفات فعلية، وهم يثبتونها لا على وجه اللفظ كما يثبتون الصفات الخبرية كالوجه واليد والعين على الوجه اللائق به. هل يدل هذا الحديث يا فراح على تحريم هذه الهيئة؟ أنهم يجلسان جميعا ويتحدثان على الغائب. تحريم الحديث يدل على التحريم. أسألك قل نعم ولا لا، هل يدل على تحريم الحديث؟
نعم.
وجه الدلالة
أن الله تعالى يبغض
هذا. أن الله يبغض هذا أشد. تمام. في حديث أبي قتادة لا يمسن أحدكم إلى آخره، وفي آخره ولا يتنفس بالإناء. فما هو الصلة بين أول الآخر أحد وآخر؟ ما
قلنا لعله سمع من هذا مرة
فجمع بينهم يعني سمعهما حديثين عن الرسول ثم جمع بينهما. طيب وإلا
قلنا أن له علاقة كون الحديث أبو قتادة يتكلم عن البول عن خروج الطعام الشراب تناسب أن يكون الشراب
ذكر الشراب. طيب انتهينا الآن يعني من حديث فواجد. طيب من فوائد الحديث قلنا تحريم مس الذكر حين البول. فهل هذا القيد وهو يقول قيد شرطي او هو قيد مبين للوصف؟ نعم ها. هل هو قيد بمعنى أن مس الذكر في اليمنى في غير الحال جائز؟
نعم.
وقال
أن هذا قيد.
نعم.
ولعل السبب تكريم اليمنى أن ينال عشرة البول.
يعني وجه المناسبة تكريم اليمنى ألا يمس شيء من البول. طيب تمام. والقول الثاني؟
القول الثاني أنهم قالوا لا أن هذا مطلقا. وإذا كان هذا
النهي مطلق. طيب
إذا كان النهي حال البول وهو الإسلام وهو يقول قد يحتاج إلى يمينه ففي غير هذه الحال ما بيأوصل.
نعم. وإذا كان اللفظ محتملا فالورع أن يتجنب الإنسان المس مطلقا. قول ذات مسح من الخلاء من هنا معناه من يتمسح من الخلاء اللي عندي ويتمسح من الخلاء بيمين من بيانية ولا سببية؟ من يعرف؟ طيب أو يتخلى مثلا. المراد بالخلى هنا زكي البول أو الغائط؟ المراد كلاه لأن كل منهما يخلو الإنسان بنفسه ويبول أو يتغول ولا يتنفس في الفناء خلصا من الله. من فوائد الحديث النهي عن مس الذكر باليمين وقد بينا ان بعض العلماء يقول انه للتحريم وبعضهم يقول انه للكراهه. ومن فوائده النهي عن التمسح من الخلاء بيمينه وقد بينا ايضا ان بعض العلماء يرى انه للتحريم وبعضهم يرى انه للكراهه. ولا يتنفس في الاناء هذا الذي وقفنا عليه وذكرنا ان بعض العلماء علل بأنه ربما يخرج منه أشياء مؤذية وبعضهم علل بأنه ربما يشرق. فعلى الأول يكون النهي خاصا بما إذا كان يريد غيره أن يشرق من هذا الإناء وعلى الثاني يكون عاما والحديث عام. فعلى هذا نقول لا يتنفس في الإناء حذرا من إيش؟ أن يتقابل النفس والماء فيحصل بذلك الشرق ويتأذى الإنسان أو يتضرر. فمن فوائد هذا الحديث ذكرتم خمس فوائد أربع عدها لنا. نعم هذا هو. ومن فوائد الحديث النهي عن التمسح من الخائب اليمين لقوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وهل هو مكروه او محرم؟ ذكر بعض العلماء انه حرام لانه هو الاصل في النهي ولأنه إذا تمسح باليمين تلوثت اليمين بالنجاسة. واليمين لها الكرامة والبعد عن هذا الشيء. ولهذا كان الاستنثار وهو ليس نجسا يكون باليسار الاستنثار. ومن العلماء من قال إن النهي للكراهة لأن هذا من باب الآداب، والورع أن يتجنب الإنسان هذا إلا لحاجة. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التنفس في الإناء بقوله ولا يتنفس في الإناء. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الإناء يشرب منه غيره أو لا يشرب، لأنه عام مطلق، لأنه مطلق ولا يتنفس في الإناء. فإن قال قائل وإذا اضطر الإنسان إلى النفس إما لكونه قصير النفس أو لكونه يحتاج إلى شرب ماء كثير لا يدركه بنفس واحد، قلنا يفصل الإناء.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.